وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبصلون. لا شك أن القراءة والكتابة من أشرف العلوم، ولكن هذا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء مذموم. فما حقيقة شرف الأمية في حق سيد البشرية صلى الله عليه وسلم؟ وهل تعلم الرسول علم التوراة من بحيرة الراهب في رحلته للأراضي الشامية؟ وما قصة الغمامة التي أظلت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نتعرف عليها في هذه الحلقة بصحبة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي، فأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نسعد بصحبتكم في هذه الحلقة المهمة، كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. أهلا بكم سعادة الدكتور.
أهلا بكم أخي الحبيب، حياكم الله.
الله يحفظكم فضيلة الدكتور. هذه الحلقة دكتور هي تتعلق برحلة الشام، رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام قبل أن يبعث. هل أولا هذه الرحلة، هل هذه الرحلة أولا ثابتة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فرحلة النبي عليه الصلاة والسلام في صغره إلى الشام بالفعل ثابتة، لكن الروايات اختلفت. ما إذا كان عمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يومها التاسعة أو العاشرة أو الثانية عشرة، يعني كان عمره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يومها، هل كان 9 سنوات، هل كان 10 سنوات
أو
12 يعني عام عاما؟ خرج النبي عليه
وهي متقربة، يعني مش
متقربة جدا. نعم. يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم يومها مع عمه أبي طالب في رحلة من رحلات قريش إلى الشام. نعم. وأنت تعلم أخي الحبيب أن قريشا كان لها في العام الواحد
رحلتان،
رحلة إلى الشام في الصيف ورحلة إلى اليمن في الشتاء.
نعم.
فهذه الرحلة كانت الرحلة الموسمية الصيفية، خرج فيها أبو طالب في تجارة لقريش. ذكرت كتب السير أنهم التقوا في رحلتهم هذه، ولذلك كان التركيز على هذه الرحلة بالذات. ليش؟
نعم.
لأنهم التقوا فيها براهب كان معروفا جدا في زمانه وفي مكانه، يدعى بحيرة الراهب، هذا اسمه.
نعم.
حتى ان الروايات اختلفت في اسمه الاصلي، يعني بحيره هذه الشهره يعني. لكن اسمه الاصلي قيل جرجيس، وبعضهم قال جرجس، وبعضهم قال سرجيس، وبعضهم قال سرجس. الله اعلم باسمه الحقيقي يعني. حتى ان العلماء في مروياتهم اختلفوا فيما بينهم في ديانه الرجل، هل كان الرجل نصرانيا ام كان يهوديا.
نعم.
لكنه كان كما جاء في هذه الروايات كان عنده علم الكتاب.
نعم.
نعم. في هذه القصة أن القافلة القرشية،
نعم،
لما مرت ببصرة من أرض الشام دعاهم بحيرة إلى الطعام.
نعم.
يعني قال لهم تعالوا إيه غداؤكم عندي، أراد أن يدعوهم إلى طعامه. وأثناء الطعام، القصة تقول هكذا، أثناء الطعام تعرف بحيرة على النبي عليه الصلاة والسلام
وعرف أنه
يتيم.
نعم.
عرف أنه يتيم، الأب والأم كذلك يعني، ورأى خاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك رأى غمامة تظل رسول الله عليه الصلاة والسلام دون القوم من الشمس وفيء الشجرة يميل عليه عندما ينام إليها عليه. نعم. الصلاة والسلام
صلى الله عليه وآله وسلم.
القصة تقول إن بحيرة حذر أبا طالب، يعني قال لأبي طالب، أخذه على جنب وجلس معه وحذره على ابن أخيه من اليهود ومن الروم.
اليهود والنصارى يعني.
من اليهود ومن الروم، يعني اليهود والنصارى.
نعم.
وفي القصة يعني كلاما كثيرا جدا، يعني في القصة كلام كثير جدا. الذي أريد أن أقوله هنا حينما وقفت على تحقيق المحققين لهذه القصة وجدت أن أقوى طرق هذه القصة جاء عند الترمذي.
نعم.
وقال الترمذي حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
نعم.
بل إن أول من شكك بالرواية أبو إسحاق أو ابن إسحاق يعني وقال الذهبي أظنه موضوعا وبعضه باطل. أظنه موضوعا وبعضه إيش؟
باطل.
حتى
الموجود في هذه الرواية.
نعم هذا كلام الإمام الذهبي. بل نعم. اعترضوا على السند والمتن.
نعم.
معا.
الموضوعي ولا نعم. ورجال السند.
وقيل بنكارة هذه الرواية أيضا.
نعم.
قال أهل العلم.
وهذا على كما قلتم أصح ما ورد.
هذا أصح ما ورد.
نعم.
في هذه الرواية.
نعم.
يعني إذا نستطيع أن نقول إن قصة بحيرة الراهب.
لا يصح فيها شيء.
لا يصح فيها شيء يعني
معتبر
يعني.
نعم.
ولذلك يعني أنا أستغرب جدا من الذين يركزون على قصة بحيرة الراهب في بعض الشبهات وبعض الأمور المثارة حول قصة بحيرة الراهب مع رسول الله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
نعم.
فهذا هو بحيرة الراهب رأى هذه العلامات. نعم رأى هذه العلامات. طيب كيف نثبت بالدليل القطعي أن قصة بحيرة غير صحيحة من ناحية من جهة يعني وفي نفس الوقت السياق الذي دارت عليه القصة الكلام الموجود في القصة كلام إما أنه غير معقول بالمرة أو أنه يعني هناك
طب نأخذ تعلق لأما فضلت الدكتور على هذا الأمر واعتراضهم إيه في المتن أو الموضوع الحديث والسند لعل فضلتك أشرت أنه ضعيف يعني
نعم.
نأخذ إيه اعتراضهم على الموضوع اللي داخل
الاعتراض من وجوه يعني في القصة جاء مثلا في القصة جاء أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسل غلامه بلالا مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة
نعم.
هذه واحدة من الكلام الذي قيل يعني
نعم.
فهنا يعني أهل العلم يقولون وأين كان أبو بكر وقتها نحن نعلم أن أبا بكر الصديق
عامين تقريبا
نعم يصغر النبي عليه الصلاة والسلام عامين تقريبا يعني
نعم.
عنده يعني كان عنده ساعتها مثلا
سبع سنوات أو تسعة الأكثر يعني.
نعم هو أصغر من النبي بهذا فأين كان أبو بكر ساعتها
حتى يكون له غلام
نعم وأين كان بلال نحن نعلم أن أبا بكر لم يشتري بلالة إلا بعد إيه؟
بعد الإسلام
إلا بعد الإسلام وبعد البعثة
صحيح
لما رآه يعذب في مكة وأمية يفعل به ما يفعل
نعم.
فاشتراه إيه؟
وهذا هو الثابت
نعم.
نعم
فهذه واحدة إذا نستطيع أن نقول إن مشهد بحيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام كان قبل مولد بلال
نعم
يعني صرنا نقول إن ربما كان إيه؟ كان قبل مولد بلال فكيف يزعمون أن أبا بكر أرسل بلالة مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرحلة
نعم.
ثم كيف يعقل ويتصور أن يميل فيء الشجرة بها على هذا الشكل أو النحو الذي ذكرته القصة مع العلم أن ظل الغمامة يعدم فيء الشجرة التي نزل تحتها هذا معلوم للجميع يعني فكيف يعني يعقل أن يقال هذا الكلام هذا كلام غير بليغ بالمرة وغير دقيق من
نعم.
الناحية حتى الواقعية والتي يعرفها الناس خاصة أهل الصحراء يعني في ذلك الوقت ثم إننا لم نرى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أبا طالب قط بقول الراهب بحيرة يعني ما رأينا بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب
حتى كانت ممكن سبب في إسلامه سبب في إسلامه
يعني ادخل في الإسلام أنت تعلم أني على الحق أنا نسيت يا عم
أتذكر كذا
قاله بحيرة وكذا أبدا ما حصل ولا تذاكرته قريش ولو وقع لاشتهر بين القوم
صحيح
يعني حتى الناس اللي معهم في الرحلة كانوا يرجعوا مكة يحكوا إيه
نعم
يحكوا اللي حصل وتبدأ الناس
تتكلم
في هذا الموضوع
وتتناقل هذه الأخبار
ولو وقع ذلك يعني وقعت قصة بحيرة أصلا على هذا النحو لما خاف النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي بغار حراء
صحيح نعم
لأنه خلاص هو من صغره عالم أنه إيه
نبي
أنه نبي نعم. ذلك الزمان أو نبي
كل هذه طعون في المتن أو الموضوع الحديث
نعم. نعم كذلك استعمال أبو إسحاق أو ابن إسحاق يعني صيغة التمريض في الكلام يعني الرواية كلها أنت لما تقف عليها تجده يعني تجد فيها إيش
يحكى مثلا
يزعمون هذه تكررت في القصة ثلاث مرات
نعم.
يزعمون تكررت في القصة كم
ثلاث مرات
فلما تكرر مثل هذه الكلمة وهي من صيغة التمريض
نعم.
حينما تكرر عند سرد الرواية هذا دليل على التشكيك في صحة الرواية
صحيح.
كما قال
حتى
أهل العلم
حتى عند من رواها أصلا
حتى عند من رواها حاول بعض المستشرقين كالمستشرق غوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب حاول أن يبني على هذه القصة أو يبني من خلال هذه القصة اتهامات وجهها للنبي عليه الصلاة والسلام، فزعم وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى التوراة أو علم التوراة عن بحيرة الراهب. طبعا كلام خطير جدا وكلام يعني يحتاج إلى رد، يعني يعني كيف يعقل أن يتلقى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في هذه السن الصغيرة جدا، يعني
هذه الرحلة القصيرة إن صح،
ورحلة قصيرة جدا، وإيش هم يقولون علمه بحيرة التوراة أو علم التوراة كاملا أثناء فترة الأكل، يعني فترة الطعام.
حاجة جميلة.
يعني القوم لما يجلسوا مثلا أيا كان عددهم، يعني كم يستغرق من الوقت حتى يأكلوا، يعني في هذه الفترة اللي الناس منشغلة بالأكل هو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جانبا وعلمه علمه علم التوراة كاملا.
سيرة أو كده يعني.
طبعا هذا كلام غير معقول بالمرة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني معلوم لدينا جميعا بنص كلام الله تبارك وتعالى أنه كان إيه؟
أمي.
كان أميا. نعم. صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب.
نعم.
عليه الصلاة والسلام يعني وكان عربيا يتكلم العربية يتحدث العربية، فما بالك الآن بحيرة يعلمه علم التوراة بلغة غير إيه؟
صحيح
العربية. غير اللغة العربية حتى يعني.
نعم. نعم.
فكيف يعقل أن يتعلم غلام صغير علم التوراة كاملا بلغة غير لغته على هذا النحو الذي
في جلسة سريعة خفيفة.
نعم. ساعة من النهار يعني. ساعة من النهار. فهذا كلام كله يا أخي إن دل فإنما يدل على أن قصة بحيرة الراهب بالفعل هي قصة غير إيه؟
نعم.
غير صحيحة وغير ثابتة عن النبي عليه السلام. ثم حتى لو نظرنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أين التعاليم التوراتية التي علمه إياها من؟
بحيرة.
التي علمه إياها بحيرة، خاصة وإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعدها قبل بعثته حوالي 28 سنة تقريبا يعني.
صحيح.
يعني حوالي 28 عاما النبي عاشها ما بين قصة بحيرة التي رويت على هذا النحو إلى أن بعثه الله تبارك وتعالى برسالة الإسلام. فلو تعلم التوراة كاملة في تلك الفترة
كانت ظهرت في هذه الفترة،
ظهرت
آثار مثلا.
نعم. وكان نعم. تكلم بها وعلمها للناس وصدح
نعم.
بها، صح ولا لا؟
صحيح. نعم.
فهذا كله دليل على أن قصة بحيرة بالفعل قصة يعني غير صحيحة.
وإن ثبتت الرحلة إلى الشام مع عمي،
الرحلة ثبتت إلى الشام. نعم. لكن قصة بحيرة غير ثابتة،
ولعلها نسجها يعني بعض المستشرقين ليطعنوا في نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يجدوا شيء، لم يحسنوا أن يطعنوا في كتاب الله عز وجل، فألفوا كلاما من عند أنفسهم، كما أيضا ادعوا هذا أن النبي تعلم من ورقة ابن أوفل بعض هذه الأمور. طيب شيخنا، نتوقف قليلا على مسألة الأمية. هل الأمية تعيب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أم هي فضل كبير لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
طبعا نحن نجد بعض الناس يعني يتحسس كثيرا جدا حينما يذكر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وبعض الناس يتطوع من عنده يحاول محاولا أن ينفي ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يجتهد في ذلك. وبعضهم للأسف جلس وبدأ يفكر بعقله ويسرح بعيدا جدا، حتى يعني قال للناس أو أراد أن يثبت للناس إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أميا، يعني عايز يقول للناس لا، ده النبي كان يقرأ وكان يكتب وكان يتعلم حتى لغات أخرى يعني غير اللغة العربية. ثم يقولون إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فيدعي هؤلاء يقولون ماذا يقولون؟ كيف يعلمهم ما لا يحسن؟ يعني كيف أن ربنا عز وجل يثبت من خلال هذه الآية أن الرسول هو من علم الناس الكتاب والحكمة، يعني القرآن والسنة، وعلمهم هذه التعاليم العظيمة جدا وهو. نعم. لا يحسن إيه؟
لا يلزم ذلك هذا أبدا يعني.
نعم. صحيح، سبحان الله. ثم راح يدعي بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويكتب 73 لسانا.
لا إله إلا.
شوف يعني لغات دخل بقى كل لغات بل تخطر على بالك يعني، سبحان الله.
نعم.
طيب قلنا لهم ولماذا سمي الأمي؟ يعني الكلام في القرآن صريح، النبي
الأمي
الذي يجدونه عندهم.
نعم. خلاص مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. نعم.
فكلهم رد عجيب جدا يعني، قالوا لا، الأمي هنا نسبة إلى مكة أم القرى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من مكة، ولد في مكة عليه الصلاة والسلام، وهي معروفة بأم القرى فنسب إليها. طبعا ده كلام يعني كلام غير صحيح بالمرة.
نعم.
وكلام فيه تدليس على الناس،
حتى مردود عليه في آيات أخرى، وما كنت تتلو من قبله من كتابي ولا تخطه بيمينك.
نعم. وكلام فيه تدليس على الناس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل كان أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة،
صلى الله عليه وسلم،
لكن الله تعالى آتاه جوامع الكلم،
صلى الله عليه وسلم،
فهو أفصح عليه الصلاة والسلام وأظهر وأحسن بيانا من إيه؟
من كل البشر،
من كل البشر صلى الله عليه وسلم. أوتي جامع الكلم، علمه من؟ كل الناس اللي تعلمت القراءة والكتابة وتعلمت البلاغة وتعلمت الكلام وكذا، تعلموا من من؟ تعلموا من غيرهم،
صحيح.
لكن محمدا عليه الصلاة والسلام علمه
شديد
ربه عز وجل، علمه ربه تبارك وتعالى. يدل مشهد نزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم على ما أقول الآن.
نعم.
كذلك موقف، لأن المشهد الوحي واضح جدا،
صحيح. جبريل يضم اقرأ ما أنا بقارئ،
ما أنا بقارئ، يا أخي واضح. نعم. جدا يعني.
نعم.
صحيح ولا لا؟
وفي الحديبية كذلك ساعة الدخول،
موقف كتابة معاهدة الإيه؟
نعم.
الحديبية مع سهيل بن عمرو، إذ جعل عليا بيده، هو الذي يعدل إيه؟
صحيح.
يعدل النصوص، ولما أبى علي أن يحذف كلمة رسول الله ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشير له على الكلمة.
نعم.
قالوا طب شاور لي على الكلمة،
ثم
مسحها بيده صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أمر أن يكتب مكانها محمد ابن عبد الله. في عدم معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بالقراءة والكتابة عيب يعني؟ يعني إحنا ليش، لماذا نخجل يعني؟ بالعكس، لو دققنا النظر أخي الحبيب لوجدنا أن عدم معرفته
معجزة كبيرة،
معجزة من معجزات، وبرهان قاطع على أن الوحي من عند الله تبارك وتعالى بالفعل، وإلا لا اتهم بأنه عليه الصلاة والسلام أتى بالقرآن من نسجه وتأليفه،
أو اطلع على كتب الأولين وقرأها وفهمها.
نعم. لكن الله تعالى اصطفاه واختاره أميا لا يعرف القراءة والكتابة لحكمة عظيمة جدا لم ينتبه إليها الناس إلا إلا من خلاله، قال الله قال رسوله. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يعمل عقله في مثل هذه الأمور ويشطح بعقله ويسرح بعيدا جدا ويدلس على الناس مجتهدا في أن ينفي شيئا عن رسول الله، يظن هذا الشيء عيب يعني. لا، هذا الشيء ليس عيبا أبدا وليس نقمة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله
وليس سبة في جبينه صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس نحن نفتخر أن نبينا الذي علمه ربه عز وجل وعلم الدنيا كلها كل هذه العلوم والفنون لم يكن يعرف القراءة والكتابة،
صلى الله،
سبحان الله القدير.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور السيد البشبيشي على ما علمتنا وبينت لنا في هذه الحلقة الطيبة فضيلة الأمية لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا أبدا ليس بعيب أبدا، لا تعمل عقولنا ما دمنا نحن لا نطلع على هذا الفضل الكبير لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الطعانين في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا يستطيعون أبدا أن يقولوا أنه قرأ كتب الأولين ونسخها واستنسخها وقال منها، لأنه كان لا يعرف القراءة والكتابة. فضل كبير لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شكر الله لكم جميعا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة والإنصات، نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. نترككم في أمان الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.